بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الأربعاء 30 من شهر الله المحرم لعام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة الحافظ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، التي تبث عبر إذاعة التصفية والتربية ضمن اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، أن أبث لكم الدرس الرابع والأخير في التعليق على متن عقيدة الرازيين رحمهم الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد توقفنا عند قول المؤلف والخوارج مراق، ثم بعد ذلك تكلم عن حكم اللفظية وكذلك الواقفة في كتاب الله، وقلنا هذه الزيادة موجودة في النسخة التي بين يدي. قال المؤلفان رحمهم الله تعالى: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف فيه شاكا يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. إذن المؤلف عليه رحمة الله بعد أن ذكر أن القائلين بخلق القرآن كفار، وهذا الكفر هو الكفر الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام، تكلم عن الشاكة الذين يشكون، وتكلم عن اللفظية، وتكلم عن الواقفة الذين يقفون في كتاب الله. أما بالنسبة لتكفير من قال بخلق القرآن فقد تكلمنا عنه بالتفصيل، وذكرنا أن هذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء على ذلك. أما بالنسبة للواقفة، وهو من شك في كلام الله فوقف فيه شاكا، من هم الواقفة؟ الواقفة هم الذين أمسكوا فلم يقولوا بأنه غير مخلوق أو مخلوق، هؤلاء هم الواقفة. يأتي ويقول القرآن كلام الله ثم يسكت، وهذا صنف من أصناف الواقفة. ومنهم من يتوقف مطلقا لا يصرح بشيء، وقد يزعم أنه لم يتبين له الأمر، وهذا هو الأصل في التوقف، أنه يتوقف فلا يقطع ولا يجزم بشيء ولا يصرح بشيء. لكن هنا الواقفة على صنفين: الصنف الأول هو هذا الذي لم يصرح بشيء ويزعم أنه لم يتبين له الأمر، والصنف الثاني هم يقولون القرآن كلام الله ثم يسكتون، لا يقولون مخلوق ولا يقولون غير مخلوق، إنما يكتفون بقولهم القرآن كلام الله. السلف اشتد إنكارهم على هذا القسم الذي يقول القرآن كلام الله ثم يسكت ويقول أنا أكتفي بذلك. فإذا نظرنا في كتب السلف نجدهم ذموا هذا الصنف ذما شديدا، كانوا يقولون ومن وقف لا يدري أن الله يتكلم أو لا يتكلم فهو كافر، والواقف شر من الجهمية، هكذا كما في مسائل الإمام أحمد جاء عن غير واحد من السلف كأبي بكر محمد بن يزيد، كما في مسائل الإمام أحمد برواية حرب وبرواية أبي داود السجستاني كذلك، جاء عن قتيبة بن سعيد أنه لما سئل عن الواقفة قال شر منهم، يعني ممن قال القرآن مخلوق. وكذلك عثمان بن أبي شيبة كان يقول هؤلاء الذين يقولون كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء، يعني أنهم شر ممن قال القرآن مخلوق، والآثار في ذلك كثيرة. أحمد بن صالح المصري كما في مسائل أحمد برواية أبي داود نقل عنه أبو داود السجستاني قال: الذي يقول القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق، قال هذا شاك، والشاك كافر. ولهذا هذا ما قرره المؤلفان، فقد جعلوا ذلك من الشك. قالوا: ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف فيه شاكا يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. لهذا الإمام أحمد بن حنبل وردت عنه روايات كثيرة عند ابن هانئ في مسائله وعند أبي داود السجستاني، ونقل الشيء الكثير من ذلك الخلال في كتاب السنة، لأن هذا الإمام رحمه الله كان يروي في هذا الكتاب ويجمع مرويات أحمد في السنة وفي الآثار وفي الرد على أهل البدع. وجاء عند أبي داود السجستاني في مسائله أنه سأل أحمد عن ذلك فيما يتعلق بالرجل الذي يقول كلام الله ثم يسكت، يعني أنه لا يقول مخلوق ولا يقول غير مخلوق. لهذا جاء عند الخلال في السنة أن رجلا سأل أحمد بن حنبل قال له: إن بعض الناس يقولون إن هؤلاء الواقفة هم شر من الجهمية. فقال له الإمام أحمد: قال هم أشد على الناس من الجهمية، يعني أشد إرباكا وأشد شبهة. لماذا؟ قال: هم يشككون الناس، أما الجهمية فقد بان أمرهم، أما هؤلاء فقد استمالوا العامة، إنما هذا يصير إلى قول الجهمية، يعني لا خلاف بين قول هؤلاء وبين قول الجهمية، لكن هؤلاء أشد ضررا لأنهم انخدع بهم الناس، فهم لا يقولون كما تقول الجهمية القرآن مخلوق، هم يقولون كلام الله ويسكتون. ولهذا نفسه الإمام أحمد أيضا كما عند الخلال قال عمن سأله القرآن كلام الله وأسكت، سئل عن ذلك أقول القرآن كلام الله وأسكت، قال لا، هذا شاك حتى يقول غير مخلوق، يعني لا بد أن يصرح بذلك ويقول القرآن غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. وأبو داود السجستاني لما سأله عن ذلك وهل هؤلاء نعذرهم وهم لهم رخصة أن يقول كلام الله ثم يسكت، فقال الإمام أحمد: ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. قصد بذلك أنه لو لم تحصل هذه الفتنة ولم تأتي الجهمية وتدعو إلى القول بخلق القرآن لعذرناهم عندما يقولون كلام الله ويسكتون. أما بعد أن أهل البدع دعوا إلى هذه البدعة وهذا الكفر، فيجب على أهل السنة أن يبينوا ويفصلوا فيقولون كلام الله غير مخلوق، أما أن يقول القرآن كلام الله ثم يسكتون هؤلاء الواقفة لا بد أن يزيدوا غير مخلوق. فالإمام أحمد أدرك خطر هؤلاء، ولهذا لما سأله أبو داود كما أشرت قال ولما يسكت، أي الناس قد حصلت الفتنة بينهم وعرفنا الجهمية وقولهم وعرفنا أهل السنة وقولهم، فعليه أن يلزم السنة وأهلها. لهذا ابن قتيبة رحمه الله في كتابه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية ذكر أن البدعة لو انتشرت وظهرت لا يصلح أن العقلاء يمسكون عن الكلام، فالألسن يجب أن تقول كلمة الحق. وضرب مثالا بهذه المسألة بعينها فيما يتعلق بما قالته الجهمية، فلو كانت الجهمية لم تظهر ولم تدعو إلى القول بخلق القرآن لعذرنا الناس واكتفينا بقولنا كلام الله، لكن هؤلاء دعوا إلى هذا الكفر وهذه البدعة وقالوا مخلوق، فيجب على أهل السنة أن يزيلوا الشك باليقين وأن يجلوا الحيرة وأن يكشفوا الغمة كما ذكر ذلك ابن قتيبة. ولهذا قال أجمع رأيهم على أنه غير مخلوق، فأفتوا الناس بذلك وأتوا بالحجج والبراهين وناظروا واستنبطوا من كتاب الله. أما أن يأتي شخص ويقول كلام الله ثم يسكت، هذا هم الواقفة، وهذا الكلام لا ينفع، والبدعة لا تدفع إلا بالسنة، وإنما يقوي الباطل أن تبصره وتمسك عنه. ما أجمل ما قاله ابن قتيبة رحمه الله، ترى الباطل وتبصره مع ذلك تمسك عنه، تقول أنا أتوقف لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، والقول بأنه غير مخلوق هو قول أهل السنة، والقول بأنه مخلوق هو قول الجهمية، فأنت تبصر الباطل مع ذلك تمسك عنه، لا تحذر منه ولا تضلله ولا تبين خطورته. إذن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. والمؤلف عليه رحمة الله أشار أيضا إلى اللفظية، قال ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. وهذا كما هو معروف، هذه البدعة بدعة اللفظية أيضا ظهرت في زمن الإمام أحمد، وقالوا أول من نشرها هو أبو علي الكرابيسي واسمه الحسين بن علي. هذا الرجل كان يتفقه، وكان أيضا ممن صاحب الشافعي ودرس عليه، وكان أيضا يتكلم في الإمام أحمد، فبسبب أنه تكلم في الإمام أحمد تجنب الناس الأخذ عنه، لهذا غير معروف بالرواية للحديث. وإن كان عنده شيء من المصنفات واشتغل بالفقه، لكن الإمام أحمد رحمه الله كان يحذر منه أشد التحذير. ولهذا روى عنه ابن هانئ كما في مسائله أنه سئل عن الكرابيسي نفسه فحذر منه، وحذر كذلك من الأخذ عنه، قال لا يجالس ولا يكلم ولا تكتب كتبه ولا يتجالس من جالسه. وذكر شيئا كثيرا كما قال ابن هانئ في مسائله. فهذا أول من أظهر هذه البدعة، فقيض الله عز وجل الإمام أحمد بن حنبل فكشف هذه البدعة وحذر منها واشتد إنكاره عليها وجعل اللفظية جهمية. وهذا ما قرره المؤلفان، لأنه قال من قال هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. وهكذا أحمد أدرك خطورة هؤلاء وألحقهم بالجهمية، لأن هؤلاء في الحقيقة أرادوا أن يتستروا خلف هذه العبارة ويريدون أن يمرروا باطلهم، فهم لا يريدون أن يصرحوا كما صرحت الجهمية بأن القرآن مخلوق، أتوا بهذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق حتى تكون ذريعة. فأدرك أحمد خطورة قولهم فحذر منهم وألحقهم بالجهمية. فإذا كنا نعرف أن القرآن كلام الله وغير مخلوق، وكما جاء عند المؤلف نفسه قبل ذلك حينما قال رحمه الله والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، بجميع جهاته فهو كلام الله على كل حال، سواء كان في الصدور أو بين الدفتين. فمعروف عند العلماء أن اللفظ يطلق ويراد به أمران، يأتي اللفظ ويراد به الملفوظ نفسه، وهذا ليس للعبد عليه قدرة وليس له علاقة ولا فعل به، ويأتي اللفظ ويأتي بمعنى التلفظ والأداء، وهذا من فعل العبد، يعني ما يفعله العبد من إخراج اللفظ من لسانه وحركة اللسان والشفتين. فهؤلاء جاءوا وأطلقوا وقالوا لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال القرآن بلفظي مخلوق. فعندما تطلق كلمة مخلوق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول الذي هو الملفوظ وهو كلام الله. فأدرك الإمام أحمد ما يريد هؤلاء فحذر منهم. وأفضل من فصل في ذلك وبينه هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في عدة مواضع من كتبه، فهو فصل وبين أن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا، ومسمى هذا هو فعل العبد، وفعل العبد مخلوق. ويأتي أيضا ويراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ، وهذا كلام الله ليس كلام القارئ. فإذا جاء إنسان وقال لفظي بالقرآن مخلوق، فهذا قد يأتي ويقول الله لم يتكلم بهذا القرآن، وهذا هو قول الجهمية، أي أنه مخلوق، ويصير أن هذا الذي يقرأه الناس ويقرأه المسلمون ليس هو كلام الله، وهذا باطل وهو قول الجهمية. وفصل رحمه الله أيضا أن صوت العبد في حقيقته هو مخلوق، لكن أحمد أراد أن يسد هذا الباب، لهذا هم من خطورتهم ما قالوا صوتي بالقرآن مخلوق، ولا أحمد قال من قال صوتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، إنما كانت العبارة من قال لفظي بالقرآن. وهناك فرق بين اللفظ الكلام وبين الصوت الذي هو صوت المبلغ، فرق واضح. إذن هذا هو ما أراده المؤلف عليه رحمة الله عندما قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. والإمام أحمد له كلام كثير رحمه الله في ذلك، أي في حكم من قال هذه العبارة. نقل عنه تلاميذه وجمع ذلك الخلال في السنة وفي طبقات الحنابلة وفي عدة كتب. فكان أحمد يبدعهم ويحذر منهم، كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم. إذن هناك من ينفي ويقال لهم اللفظية النافية، وأيضا يسمونهم اللفظية الخلقية، وهناك اللفظية المثبتة. فبعضهم يقول لفظنا بالقرآن غير مخلوق، فأحمد أنكر على الطائفتين، لكن إنكاره على اللفظية النافية كان أشد، كان يلحقهم بالجهمية وأحيانا يجعلهم أشد من الجهمية. إذن هذه بدعة ظهرت بسبب نشوء تلك البدعة الكفرية، فأولئك قابلوا أولئك. هؤلاء يقولوا لفظي بالقرآن مخلوق، وهؤلاء جاءوا فقالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق. فحذر أحمد من الطائفتين لأنه أدرك خطورة هؤلاء وما يريدون. ولما اتهم البخاري رحمه الله فيما يتعلق بهذه المسألة ألف كتابه العظيم خلق أفعال العباد، وعقيدته رحمه الله كانت موافقة لعقيدة السلف في هذا كله. على كل حال، حتى لا نطيل في هذه المسألة، من أحب الزيادة فليراجع مجموع الفتاوى المجلد 12، وكذلك الصواعق المرسلة لابن القيم أو لمختصره، مختصر الصواعق المرسلة. فأما النصوص عن الإمام أحمد فهي صريحة، وهكذا سائر الأئمة كانوا على ذلك، لا يتلفظون بهذه الألفاظ، لا يقولون ألفاظنا مخلوقة ولا غير مخلوقة، يسدون الباب، لأنهم عرفوا أن هؤلاء لهم مغزى خطير رحمهم الله. لكن تفصيل هذه المسائل يحتاج إليها طلاب العلم فيراجعون هذه المراجع التي أشرنا إليها آنفا. نعم.
وقال أبو محمد: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة.
ثم انتقل رحمه الله، انتقل المؤلفان رحمهم الله إلى الكلام عن علامات أهل البدع، وهي من أشهر علاماتهم، وهي الوقيعة في أهل الأثر. وهذا معروف من صفاتهم أنهم يطعنون في أهل الحق، وهذا في الحقيقة قديم، فقد كان كفار قريش يصنعون ذلك، وكانت اليهود كذلك تصنع ذلك كلهم، والنصارى يطعنون في رسول الله عليه الصلاة والسلام ويصفونه بأوصاف كثيرة. فمثلا كانوا يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فطعنوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر وأنه كذاب، بل كانت هذه هي سنة أعداء الرسل، يرمونهم بالسحر وبالجنون وبالكذب، كما قال الله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني قريش، يعني أن قريشا كذبت النبي عليه الصلاة والسلام ورمته بالسحر وبالجنون، قالوا شاعر، ساحر، مجنون، كذاب. كذلك الأمم السابقة كذبت الرسل من قبل قريش واتهموا أنبياءهم بهذه الاتهامات، وكذلك اتهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بأساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وهكذا أيضا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. فلا يستغرب أهل الحق ولا يتعجب من صنيع أولئك المبطلين. وإلا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام سيد الناس وسيد ولد آدم، وأبعثه الله بالحق وبالهدى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، يأتي الكافرون في زمنه يقولون هذا القرآن ليس إلا افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون، فجاءوا بهذا الظلم والزور الفظيع في اتهام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا القرآن ليس من فعل البشر ولا لبشر، ولا يمكن لبشر، لا يمكن لبشر أن يختلقه أو أن يكتبه من عنده. فرد الله عليهم وبين باطلهم، والآيات في ذلك كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. إذن كانت الآيات تتلى على كفار قريش آيات واضحات بينات، فيطعنون في رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه فقط يريد أن يمنعكم من عبادة آلهتكم، وجاء بهذا القرآن وهو كذب مختلق جاء به من عند نفسه وليس من عند الله، هذا سحر واضح. وكذلك اتهموه كما ذكر أو كما جاء في قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. اتهموه أن رجلا هو يأخذ عنه القرآن أو يتعلم أو يتلقى منه القرآن، وذكروا أن هذا الرجل أعجمي، فالله عز وجل يقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي كيف ينسبون القرآن لهذا الذي زعموا أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعجمي لا يعرف العربية. والقرآن في غاية الوضوح والبيان نزل بلسانهم، أي بلسان عربي مبين. إذن هذا فيه تسلية لأهل الحق، فيه تسلية لأهل الحق، لو رماهم أهل البدع ووقعوا فيهم فليس بغريب، قد فعلوا ذلك مع أنبياء الله ورسله. فالزنادقة هم منافقون، سموا أهل الأثر أهل السنة بالحشوية، يعني أنهم أتوا بشيء زائد وحشو لا فائدة منه، وشبهوا الله عز وجل بالمخلوقات. وكذلك يأتي الحشو بمعنى أراذل الناس، أراذل الناس يقال لهم حشوية، فيريدون بذلك الطعن في أهل السنة والجماعة، هذا معنى الحشا أو معنى الحشوية، يريدون الطعن في أهل السنة والجماعة بأنهم حشوية وحاشاهم. كذلك الجهمية وهم كفار، وقد ذكرنا إجماع أهل السنة والجماعة على كفرهم. ماذا يقولون في أهل السنة؟ مشبهة، يطعنون في أهل السنة والجماعة ويصفونهم بالمشبهة. ومعروف أن المشبهة هم الذين يشبهون الله بالمخلوقات ويمثلونه بالمحدثات، فيقيسون صفات الخالق على ما ألفوه وشاهدوه من صفات المخلوقين، فيقول أنا لا أدرك من صفاتي أو من اليدين مثلا لا أدرك إلا ما للمخلوق، لا أدرك من أيضا صفة السمع أو صفة القوة أو صفة القدمين لا أدرك إلا ما للمخلوق، هذا الذي يدركه عقلي، هذا هو قول المشبهة. وقالوا إن اشتهر هذا القول برجل يقال له مقاتل ابن سليمان، وهو بلخي خرساني، ولهذا ابن حجر وقبله ابن حبان والذهبي نصوا على ذلك. فالحافظ ابن حجر قال كذبوه وهجروه ورمي بالتقسيم، وكذلك ابن حبان كما في كتابه المجروحين قال كان يشبه الرب المخلوقين، وهكذا الذهبي في ميزان الاعتدال. على كل حال هذا معنى التشبيه. لهذا الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ ذكر أن بخرسان ظهر الجهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل الصفات وإلى القول بخلق القرآن، قال وفي المقابل ظهر مقاتل بن سليمان وكان يعتني بالتفسير كان مفسرا، قال وبالغ في إثبات الصفات حتى جسم. لهذا كان العلماء يصفون الجهمية والمشبهة بأنهم شرار الناس، كما صنع ذلك كثير من العلماء، كلاهما مفرط. فالجهم ابن صفوان أفرط في نفي التشبيه فنفى كل الصفات وكل الأسماء، وأما مقاتل ابن سليمان أفرط حتى جعل الله مثل خلقه. إذن هذا معنى التشبيه. كيف يصفون أهل السنة بذلك وأهل السنة براء؟ أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه، لكنهم لا يخوضون في الكيف، فهم لا يعلمون هذا الكيف، لكن يؤمنون أن الصفات لها كيف، لكن تليق بكمال الله وبعظمته وبجلاله، ويحتجون بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيردون على الطائفتين، يردون على الجهمية ويردون كذلك على المشبهة، كما أشرنا أنه قول مقاتل ابن سليمان. فعلى كل حال هذا معنى المشبهة، والعلماء علماء أهل السنة والجماعة نفوا ذلك وحاربوا المشبهة والجهمية. ولهذا خراسان هذه في الحقيقة أخرجت لنا أناس أفسدوا فسادا كبيرا. لهذا ذكر الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد أن إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم المشهور بإسحاق بن راهوية، كان يقول أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لهم نظير، يعني في البدعة والكذب، الجهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان وعمر بن صبيح. هذا عمر بن صبيح هو تميمي عدوي، قالوا كان متروكا وقد كذبه ابن راهوية رحمه الله. وذكر أيضا علامة القدرية أنهم يسمون أهل الأثر مجبرة، والقدرية قد مر الكلام عنهم، هم الذين نفوا القضاء السابق، منهم من نفى ذلك وقد كفرهم السلف، ومنهم من يتكلم في ما يتعلق بأفعال العباد فيرونها أنها ليست مخلوقة. والمجبرة خلاف ذلك، هم الذين يقولون بالجبر، أي أن الله جبر العباد على أفعالهم، ولهذا يسمون أهل السنة الذين يؤمنون بالقدر يسموهم جبرية، وهذا غير صحيح. فأهل السنة يردون على القدرية ويردون على الجبرية. وأما المرجئة فيسمون أهل السنة مخالفة ونقصانية، وهذا من اللبز الباطل. أهل السنة يؤمنون بأن الإيمان يزيد وينقص، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل وفصلنا في قضية الاستثناء، فهم يرون أن أهل السنة يستثنون في إيمانهم، فيقولون أنتم نقصانية وأنتم مخالفة وأنتم مشككة، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، عندهم شيء واحد. حتى الخوارج يرون أنه كالكتلة الواحدة، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلا يقولون بالزيادة ولا بالنقصان. ثم انتقل إلى الرافضة فماذا قال؟ قال وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. وهذا مشهور ومعروف أن الرافضة تطلق على كل من خالفهم بأنهم ناصبة. ما معنى ناصبة وما معنى كذلك النصب؟ لا شك أن لفظ النصب تجده في كتب الرافضة كثيرا ومنتشرا، بل حتى تجده في مسائل الفقه عندهم، وقد أطلقوه على الصحابة رضي الله عنهم، فعائشة عندهم ناصبية، ومعاوية، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص، وهكذا عبد الله بن الزبير، والمسور بن مخرمة، في كتبهم ينصون أن هؤلاء ناصبة. وكثير من الأئمة والتابعين والعلماء كالبخاري وأحمد بن حنبل ومسلم وشيخ الإسلام تيمية وابن كثير والذهبي، كل هؤلاء ناصبة عند الروافض، فيقولون هؤلاء الناصبة هم الذين نصبوا العداء لعلي بن أبي طالب، ونصبوا العداء لآل البيت، وهم كذب في ذلك، فإن أهل السنة يحبون آل البيت ويعرفون حقوقهم ويعرفون الوصية التي أوصاها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من هم الناصبة الحقيقيون عند أهل السنة والجماعة؟ إذا نظرت في كتب أهل العلم ستجد أن بعضهم يقول النصب هو البغض لعلي، هذا معنى النصب، الانحراف عن علي وعن آل بيته، هذا هو النصب. فالنواصب الذين يتدينون ببغض علي، وأول ما يتبادر الذهن في ذلك سيتبادر الذهن إلى الخوارج، لأن الخوارج هم الذين كفروا عليا، بل دانوا لله ببغضه وكفروه بل وقتلوه. إذن الخوارج أول من يدخل في مفهوم النصب عند أهل السنة والجماعة، بل إنه لا خلاف بين العلماء في أن الخوارج هم ناصبة لشدة عداوتهم وبغضهم لعلي بن أبي طالب ولآل بيته، ولهذا قتلوا من قتلوا منهم. وفي الحقيقة أيضا مروان بن الحكم وكذلك بعض خلفاء بني أمية كانوا يطعنون في علي وفي آل بيته. بعضهم يظن أن عليا شارك في دم عثمان، وحاشى علي رضي الله عنه من ذلك. وطائفة تقول هو شارك لكن في السر لم يظهر ذلك، وكل هذا من الكذب ومن الباطل والزور على علي رضي الله عنه وأرضاه. بل كان علي يلعن قتلة عثمان كما جاء في الأثر الصحيح عندما سمع عائشة فقال ما لها، قالت تلعن قتلة عثمان، تقول اللهم لعنهم في البر وفي البحر. بعد ذلك علي قال ما قالته عائشة، قال اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر. لكن أهل الباطل يتوسعون في هذا اللفظ كالرافضة ويجعلونه في أهل السنة والجماعة، وإلا فإن هؤلاء في الحقيقة الخوارج. وطائفة كما أشرت يقال لها المروانية نسبة إلى مروان بن الحكم، حصل منهم هذا في الحقيقة وطعنوا في علي بن أبي طالب. وكثير ممن دخل في هذا الباب وكان يغلو في بني أمية مثل الحجاج بن يوسف، قد كان أمويا وكان يطعن في علي بن أبي طالب وفي آل بيته، وكذلك خالد القسري، وكذلك من الذين شاركوا في قتل الحسين رضي الله عنه. هؤلاء كانوا مع بني أمية وحصل منهم ما حصل. إذن عرفنا ما المقصود بالنواصب عند أهل السنة والجماعة. أما ما تصنعه الرافضة فهم يسمون أهل السنة ناصبة، وهم يريدون الصحابة ويطعنون فيهم ويتذرعون بذلك. نعم.
ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء.
نعم، أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، أما هذه الأسماء التي ذكروها هذه من الزور والظلم والباطل، وليست هي أوصاف أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقال لهم أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الحديث، ويقال لهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، كلها مسميات لمسمى واحد. أما ما وصفهم به أهل الباطل فهي من المسميات الباطلة، وجاء في بعض النسخ في هذا الكتاب وكل ذلك من العصيان. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. نعم.
قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا.
هنا المؤلفان رحمهم الله تكلما وانتقل إلى ما يتعلق بهجران أهل البدع، ولا شك أن هذا شيء متفق عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن شر الأمور محدثاتها، وأخبر أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وأخبر أنه سيكون في آخر هذه الأمة أناس يحدثوننا بما لم نسمع، لا نحن ولا آباؤنا، فإياكم وإياهم، كما في صحيح مسلم في مقدمته. وفي الصحيحين قرأ قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، الآيات، ثم قال عليه الصلاة والسلام، كان يخاطب عائشة: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فلا شك ولا ريب أن هجر أهل البدع ومقاطعة أهل البدع من أصول أهل السنة. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين يخوضون في آيات الله، فيجب الإعراض عنهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. وإذا نظرنا في فعل السلف وفي طريقتهم نجدهم قد أجمعوا على ذلك ولم يختلفوا، كانوا يحذرون من أهل البدع ويرون أن مجالسة أهل الأهواء ممرضة للقلوب، وكانوا يحذرون طلابهم وأبناءهم: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجادلوهم، لا تصاحبوهم، لا تجالس صاحب زيغ، لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب. وهذا متواتر والآثار في ذلك كثيرة، وما من عالم من علماء أهل السنة كتب في هذا في هذه العقائد إلا وهو يذكر هذا وينص عليه: التحذير من البدع وأهلها. السلف حذروا من أهل البدع بأعيانهم وبأسمائهم، فكانوا يحذرون من عمرو بن عبيد ومن الجهم ومن معبد ومن الكرابيسي ومن غيلان الدمشقي، كانوا ينصون على أسمائهم. ولما رأى الإمام مالك ذلكم الرجل عندما سأل عن الاستواء أمر بإخراجه وقال: أراك صاحب بدعة، فأمر بطرده من مجلسه. وهكذا أحمد بن حنبل كان يتمسك بالسنة وينهى عن البدعة ويحذر أشد التحذير من أهل البدعة، ولا يخاطبهم ولا يكلمهم، بل بعضهم يقول: ولا آية ولا نصف آية. المقام لا يتسع، وإلا لذكرنا الآثار الكثيرة في ذلك، لكن على طالب العلم أن يرجع إلى الكتب المعروفة في ذلكم، كالسنة لعبد الله بن أحمد، وأصول السنة لأحمد، وشرح السنة للبربهاري، وشرح السنة كذلك للمزني، والكتب الموسعة كالإبانة لابن بطة، والشريعة للآجري، وكذلك أصول الاعتقاد لللالكائي. وتكلم أيضا أن أهل السنة والجماعة ينكرون وضع الكتب بالرأي. أهل السنة والجماعة كما حذروا من البدعة وحذروا كذلك من التقليد، حذروا من الرأي، ما كانوا يقولون برأيهم. والصحابة رضي الله عنهم كذلك حذروا من الرأي الذي ليس من دين الله، رأي أهل البدع، رأي الأئمة المضلين، الرأي الذي يبنيه صاحبه على التخرص والظن، وهذا قد ذمه السلف ولا تحل به الفتية عندهم. لكن لا يعني ذلك أن المسألة لو كان فيها قياس صحيح، لو كان القياس صحيحا وقام على الأركان الصحيحة، فهذا قد سوغه السلف، وهو عند الاضطرار، عند عدم وجود النص ولا توجد الفتوى لأحد من الصحابة. ولهذا أبو بكر الصديق لما سئل عن آية من كتاب الله قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، كما عند ابن أبي شيبة وله طرق عدة وهو حسن. فما كانوا يقولون برأيهم، ما كانوا يقولون بالرأي المجرد أو الرأي الذي يخالف الكتاب والسنة أو الرأي الذي يجعل الإنسان يتقول في كتاب الله ما لا علم له به، هذه مذمومة ومحرمة. وانظروا ماذا صنع الرأي بأهله بالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، جرهم لتعطيل الصفات وجرهم إلى المقاييس الباطلة. فهؤلاء كلهم ومن كان على شاكلتهم وقعوا في هذه الهوة السحيقة والدوامة التعيسة بسبب المقاييس الفاسدة والرأي المجرد، وكما صنعت الخوارج في أحاديث الشفاعة وأنكروا أن يخرج أحد من النار، ومنهم من أنكر حقيقة الميزان وعذاب القبر، كل ذلك بسبب الرأي والهوى، بسبب العقل. وعند أهل السنة والجماعة إذا تعارض العقل مع النقل فيقدمون النقل، قدموا النقل، أما هؤلاء فيقدمون العقل. ولهذا الإمام الدارقطني روى عن عمر بإسناد حسن أنه كان يحذر من أهل الرأي رضي الله عنه وأرضاه، ويقول: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. الواجب على السني أن يقف عند النص، وأن يقف عند مفاهيم النصوص ويفهم دلالات النصوص ولا يدخل عقله في ذلك. أهل السنة أيضا لا يعني ذلك أنهم يلغون العقل بالكلية. أهل السنة يعتقدون أن النقل هو المقدم عند التعارض على العقل، فلا يقدمون العقل على نصوص الوحيين، ولا يحتقرون العقل مطلقا وأنه لا يستفاد منه وأنه يلغى بالكامل. العقل لا شك أن له دور في المعرفة وفي الاستخدام للاهتداء إلى الحق، لكنهم لا يوصلون العقل إلى درجة التقديس كما يفعل هؤلاء المبتدعة. ولهذا العقل قد يحسن وقد يقبح، فالعقل عندما يرى الظلم ويرى الكذب ويرى الفواحش
ويرى الشرك الذي هو أعظم ذنب، فإن العقل يستقبح هذه الأمور، لكن العقل لا يمنح العقاب ولا يمنح الثواب. أمر الثواب وأمر العقاب للشرع، كما أن العقل لا يوجب ولا ينهى، فهذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة. قال بعد ذلك: وينهيان عن مجالسة أهل الكلام. قال: وينهيان يعني أبا زرعة وأبا حاتم عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال أبو محمد: وبه أقول. أبو محمد هو عبد الرحمن بن أبي حاتم، هو الذي نقل لنا هذه العقيدة، فبعد أن انتهى من ذلك قال: أي بمعنى أني أقول بهذه العقيدة، أؤمن بها. وأما بالنسبة لما يتعلق بأهل الكلام والمتكلمين، فلا شك ولا ريب أن هؤلاء هم الذين أشرنا إليهم آنفا، تعلقهم بالعقل وبالكلام وبابتعادهم عن كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم السلف، لأنهم لما دخلوا في هذا الباب جاءتهم الحيرة والاضطراب والشكوك، فحذر منهم السلف وحذروا من كتبهم ومن مجالستهم، وقالوا: لا يفلح صاحب كلام أبدا. لهذا ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث ذكر أنه جالس المتكلمين حتى يرى ما عندهم، قال: فحضرت بعض مجالسهم، قال: وأنا مغتر بهم، وأنا طامع بفائدة أو بكلمة تدل على خير أو تهدي لرشد، قال: فرأيت من جراءتهم على الله وقلة توقيهم، ويحملون أنفسهم على العظائم في القياس وغيره، فتركتهم. وعرف رحمه الله أن هؤلاء خاسرون نادمون بسبب هذه الطريقة، فحذر العلماء منهم ومن كتبهم، وكذلك حذروا من علم الكلام. وقد ذكر العلماء أن علم الكلام سمي بعلم الكلام لأن فيه كثرة الكلام والقياس والرأي المجرد، وبعضهم قال لأنه يتعلق بكلام الله فنسب إلى كلام الله. وكل هذا في الحقيقة أورده الفلاسفة، كانوا يحذرون من مقالات الفلاسفة ويقولون: عليكم بالأثر وطريقة السلف، فتتابع الأئمة على ذلك، كانوا يحذرون من الكلام ويأمرون باتباع الأثر، وهذه هي طريقة السلف. وديننا كامل ليس فيه نقص بوجه من الوجوه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم والتابعون. لكن هؤلاء أبوا إلا أن يدخلوا هذا العلم فأفسد عقولهم، وكان هذا العلم في الحقيقة يدعو إلى الزندقة، كما قال أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة، قال: العلم بالكلام يدعو إلى الزندقة. وكانت له عبارات كثيرة، لأنه أدرك جماعة من هؤلاء، حتى أبو حنيفة أدرك أهل الكلام وناظرهم وحذر من الكلام، لأن بعضهم نسب ذلك إلى أبي حنيفة وقالوا إن أبا حنيفة قال بخلق القرآن بسبب أنه كان في فترة من الفترات رأسا في الكلام، ثم تاب ورجع واتفق قوله رحمه الله مع علماء أهل السنة أن القول بخلق القرآن كفر. وجاء عند الخطيب البغدادي أن أبا حنيفة اعترف بذلك، وأنه كان ينظر في الكلام حتى بلغ مبلغا عظيما فيه، حتى صار الناس يشيرون إليه بالأصابع. فذكر أنه مرة كان في حلقة حماد بن أبي سليمان وهو شيخه، فجاءت امرأة فسألته سؤالا، فقالت له: رجل له امرأة أراد أن يطلقها للسنة، كم يطلقها؟ فما درى أبو حنيفة ما يقول لهذه المرأة، فقال لها: اسألي حمادا، ثم إذا رجعت اخبريني ماذا أجابك حماد. فذهبت هذه المرأة فسألت حماد بن أبي سليمان، فقال لها حماد: يطلقها وهي طاهر من الحيض ومن الجماع، ويطلقها تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تحيض. وكان السؤال ليس عن امرأة حرة، إنما كان عن امرأة أمة، فإذا حاضت حيضتين واغتسلت حلت للأزواج، فلما رجعت هذه المرأة أخبرته بفتوى حماد، أخبرت أبا حنيفة، فإذا به يقول لا حاجة لي في علم الكلام، وأخذ نعليه وجلس إلى حماد بن أبي سليمان واستفاد منه. لهذا ندموا جميعا بسبب هذه الحيرة والشدة وشدة الاضطراب. أليس الرازي وهو رأس في الكلام هو الذي قال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ومثله الشهرستاني وابن عقيل أيضا ذكر شيئا من ذلك، أن أهل الكلام أفضى بهم إلى الشكوك والإلحاد. فكان الشهرستاني يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقنه أو قارعا سن نادم. وألفوا الكتب في ذلك، كتاب نهاية الإقدام، وابن الجوزي أيضا تكلم في تلبيس إبليس كيف لبس عليهم إبليس وأدخلهم في هذا. إذن هذه هي عقيدة الرازيين، وقد ختم ذلك فيما يتعلق بعلم الكلام وأنه لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ثم أنهى ذلك بقوله بلغت والجميع والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. قد يكون هذا الكلام من الناسخ وليس من أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله خيرا شيخنا الفاضل الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على مشاركته معنا بالتعليق على عقيدة الإمامين الرازيين رحمهم الله ضمن فعاليات دورة الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، والتي تم بثها عبر إذاعة التصفية والتربية ضمن اللقاءات السلفية الجزائرية المباركة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الدروس كما نفع بأصلها، كما نسأله جل في علاه أن يبارك للشيخ في علمه ووقته، وأن يجعله مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.